بسم الله الرحمن الرحيم. من يجيب على هذا السؤال؟ عندك يا محمد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس قضى باليمين والشاهد، كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم؟ فصوتك الله قال وأشهد ذوي عدل منكم، وهنا قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين والشاهد. نقرأ كلام الشافعي ذكره الشيخ البسام ونقل ابن القيم أن الآية لا تنفي أنه لا يوجد حكم باليمين والشاهد. من هو الذي ذهب إلى أنه لا يقضى باليمين والشاهد؟ أبو حنيفة خلافا لقول الجمهور، واستدلوا بالآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى روى الترمذي وابن ماجه وابو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، وفي مراسيل مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. وذكر أبو الزناد بن عامر قال حضرت أبا بكر وعمر وعثمان يقضون بشهادة الواحد واليمين، وقضى به علي رضي الله عنه بالعراق. وقال أيضا قال الشافعي اليمين والشاهد لا تتخالف مع ظاهر القرآن شيئا، لأننا نحكم بشاهدين وشاهد وامرأتين، فإذا كان شاهد واحد حكمنا بشاهد ويمين، وليس ذا يخالف القرآن، لأنه لم يحرم أن يكون أقل مما نص عليه في كتابه، ورسول الله أعلم بمراد الله، وقد أمرنا الله أن نأخذ ما أتانا به. قال لأننا نحكم بشاهدين وشاهد امرأتين، فإذا كان شاهد واحد حكمنا بشاهد ويمين، وليس ذا يخالف القرآن، لأنه لم يحرم أن يكون أقل مما نص عليه في كتابه، ورسول الله أعلم بمراد الله، وقد أمرنا الله أن نأخذ ما أتانا به. وقال ابن القيم وليس في القرآن أنه لا يحكم إلا بشاهدين أو شاهد وامرأتين، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحافظوا على حقوقهم بهذا النصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلا عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة والمرأة الواحدة والنساء المنفردات لا رجل معهن وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن. فإن كان الحكم بالشاهد مخالفا لكتاب الله فهذه أشد مخالفة لكتاب الله منه، وإن لم تكن هذه الأشياء مخالفة للقرآن فالحكم بالشاهد واليمين أولى أن لا يكون مخالفا. فطرق الحكم شيء وطرق حفظ الحقوق شيء آخر، يعني الله أمر بالإشهاد بشاهد وامرأتين أو بشاهدين حفظا للحقوق، وليس معناه أنه لا يقبل الشاهد مع اليمين، وليس بينهما تلازم، فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه، ولا خطر على باله النكول ورد يمين وغير ذلك. ومن العجائب رد الشاهد واليمين والحكم بمجرد النكول الذي هو سكوت ولا ينسب إلى ساكت قول، يعني هذا لعله قول الحنفية، لأنه ما أشار إليهم بهذا وقال أنهم من العجائب إلا لأنهم هم الذين ردوا الحكم الشاهد واليمين، ردوا الحكم الشاهد واليمين وقالوا لا يقبل لا بد من شاهدين. لكن لو جئت تدعي على إنسان دعوة وتقول عندك 100,000 وهو يقول أنا ما عندي لك 100,000 هات شهودك، تقول أنا ما عندي شهود هات يمينك احلف، قال أنا ما أحلف، قال يحكم عليه بالنكول ما دام امتنع من الحلف إذن ادفع 100,000 كيف ستحكم عليه بمجرد السكوت وما تحكم بوجود شاهد ويمين المدعي، مع أن النكول هذه فيها تفصيل هل يقضى بها في مثل هذا الحال أو لا. وإذا قضى بالشاهد واليمين فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية وتوكيد، هذا منصوص أحمد، هذا الكلام الأخير كلام البسام، فلو رجع الشاهد كان الضمان كله عليه. ثم قال: الذي يظهر من الأحاديث ومن التعليل والتحليل والمقارنة بين القولين هو رجحان القول بقبول الشاهد مع اليمين في الحقوق المالية كما تقدم معنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب القضاء: باب الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوة. قال الصنعاني: الدعاوى جمع دعوة، وهي اسم مصدر من ادعى شيئا إذا زعم أنه له حقا. قال: سواء كان حقا أو باطلا، يعني هذه الدعوة من زعم أن له حق. والبينات جمع بينة، وهي الحجة الواضحة، سميت الحجة بينة لوضوح الحق وظهوره بها. الدعاوى أو الدعاوي جمع دعوة، وهي لغة الطلب. الدعاوى لغة الطلب، جمع دعوة، الدعوة الطلب. قال الله تعالى: ولهم ما يدعون، أي ما يطلبون. وشرعا الدعاوى إضافة الإنسان إلى نفسه، إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. وقيل: طلب المدعي، طلب المدعي من القاضي حقا عند غيره بقول أو كتابة، هي مؤدى واحد، طلب المدعي من القاضي حقا عند غيره بقول أو كتابة، طلب المدعي من القاضي حقا عند غيره بقول أو كتابة. أركان الدعاوى ثلاثة، أركان الدعاوى ثلاثة. هذا يفيدك في فهم الحديث الآتي. أركان الدعاوى ثلاثة: الأول المدعي، وهو الطالب للحق، يعني حسب قوله أنه حق، وإلا قد يكون بعضهم دعوى بغير حق. المدعي هو الطالب للحق. المدعى عليه، المدعى عليه هذا الثاني، الركن الثاني. المدعى عليه المطالب بالحق، المدعى عليه المطالب بالحق. الثالث المدعى به، المدعى به، وهو الحق المطالب به، الحق المطالب به. إذن الأول ما هو؟ المدعي هو المطالب، والمدعى، المدعى عليه المطالب، والمدعى به الحق المطالب به. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. هذا الحديث لم يصرح فيه بالشهادة على من تكون، لكن رواية البيهقي مصرحة بذلك، وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث قال عنه النووي: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع. هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع. في شرح مسلم الثاني عشر الثالث، شرح مسلم الثاني عشر الثالث، صفحة الثلاثة يعني. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، يعني الآن انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. يعني هناك من لا يخاف الله، ولا يكون عنده ورع. فإذا لم يطالب بالبينة فإنه سيدعي ما ليس له، سيقول أنا عند فلان، هذا أخذ أرضي، هذا أخذ بيتي، هذا أخذ مالي، هذا أخذ سيارتي، هذا قتل ولدي، هذا فعل، هذا فعل، كلها دعوة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس بدعوة، بمجرد الدعوة هذه دون أن يأتي ببينة على دعواه وعلى صدق ما يقول، لحصل ضرر عظيم على الناس. لكن جعل الشرع هذا الحد، تدعي على أخيك دعوة هات الشهود، أو يقرك المدعى عليه، إذا أقرك المدعى عليه فلا تحتاج إلى شهود. قول أنا أدعي على فلان أنه عنده كذا وكذا من المال، فالمدعى عليه أقر، ما يحتاج إلى بينة، هذا اعترف. والاعتراف يقولون هو من أقوى ما يكون في الشهادات، اعتراف الإنسان بنفسه، وشهدوا على أنفسهم، كونوا قوامين لله شهداء بالحق ولو على أنفسكم. فإذا لم يأتي ببينة فيطلب من المدعى عليه اليمين، ولكن هذا بعض أهل العلم يقول ليس لكل أحد يبذل اليمين، إنما يبذل اليمين هذا لمن كان بينه وبينه مخالطة، وإلا فسيأتي أي إنسان ويدعي ويقول أنا أدعي على فلان كذا وكذا. هذا قول لبعض أهل العلم، هو قول المالكية، قل لابد أن يكون بينهما مخالطة حتى يعرف أنه هذه الدعوة. ومع هذا الذي يدعي ما ليس له سواء في مال أو في غيره فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن من ادعى دعوى باطلة أنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب؟ قول الزور، شهادة الزور، بقي نص في المسألة من حلف على يمين، لا هذا في هذا منكر. إذا ادعى هابا من حديث أبي ذر، من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، في مسلم، من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. فهو متضمن هذه الدعوة، إذا ادعى ما ليس له متضمن لقول الزور وللبهتان وللكذب من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. قال علامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان، وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عند الترمذي. والحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه، لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه. وهذا الكلام بنصه من كلام النووي، لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه. فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. قال: وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخلفها. ابن المنذر نقله إجماعا، ابن المنذر يقول أجمع على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، أجمع على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، يعني أجمع على ما دل عليه هذا الحديث. قال العلماء: والحكمة في كون البينة على المدعي أن جانب المدعي ضعيف. ما معنى ضعيف؟ يعني ما هو ثابت على شيء، ما بيده شيء، فهو يدعي ما بيد غيره، لأنه يدعي خلاف الظاهر، فكلف الحجة القوية وهي البينة، فيقوى بها ضعف المدعي، في نسخة ضعفه، وجانب المدعى عليه قوي، لأن الأصل فراغ ذمته، فاكتفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة، يعني ضعيفة، لم يطلب منه ولم يكلف منه شهود، مجرد يمين كافي منه لقوة جانبه. وذكر العلماء أن الدعوة والإنكار لا تصح إلا من جائز التصرف، الدعوة والإنكار لا تصح إلا من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ البالغ العاقل الحر الرشيد، البالغ العاقل الحر الرشيد، لا تصح الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف، البالغ هو البالغ العاقل الحر الرشيد. ذكر هذا العلامة الثيمين في الشرح الممتع 15384. وذكروا للدعوة شروطا، ذكروا للدعوة شروطا. الشرط الأول أن تكون محررة، فيذكر جنس المدعى به ونوعه وصفته وقدره. أن تكون محررة، ما معنى محررة؟ يذكر جنس المدعى به ونوعه وصفته وقدره. الأمر الثاني إمكان صحة الدعوة، إمكان صحة الدعوة بأن تكون منفكة عما يكذبها، إمكان صحة الدعوة بأن تكون منفكة عما يكذبها. ثالثا ذكر سبب الاستحقاق، ذكر سبب الاستحقاق، يعني معناه أنه لو ادعى شيئا لا يصدق ما تقبل الدعوة ولا يسمع لها. يقولون لو أن البقال قال الأمير اشترى مني وما حاسب، خليفة أمير اشترى منه وما حاسب، أو تزوج بنته كما قال المقيم، أو تزوج بنته الشوهاء ولم يدفع المهر، يقول ما كل دعوة تسمع. قال الشيخ ابن عثيمين واعلم أن الدعوة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول دعوة شيء مستحيل، دعوة شيء مستحيل، وهذه لا تسمع أصلا ولا يلتفت لها القاضي، ويصرف المدعي فورا دون أن يطالب أو يبين أو غيرها. مثل ماذا؟ قال مثل أن يدعي أن زيدا ابنه، وزيد له 20 سنة والمدعي له 25 سنة، يعني هو من 5 سنين جاءه ولد، هذه دعوة مرفوضة. قال لا تسمع الدعوة أصلا ولا يشكل لها جلسة. القسم الثاني دعوة شيء ممكن، دعوة شيء ممكن ولكن الأصل عدمه. قال وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال مثال حضر رجلان إلى القاضي، فقال أحدهما إنني أطالب هذا الرجل بـ1000 ريال، هذا مدعي. فعلى القاضي أن يسأل المدعى عليه أتقر بهذا؟ فإن قال نعم انتهت القضية، حكم بإقراره. لكن هذا لا يكون في الغالب إلا أن يكون حيلة لشيء ما، مثل أن يكون المدعى عليه مدينا للمدعي، لكن المدعى عليه يتفق مع صاحب له ليدعي عليه بدين ويقر أمام القاضي بهذا الدين لأجل أن يزاحم الغرماء الآخرين، وإلا فليس من المعقول أن يحضر المدعى أو المدعي المدعى عليه ثم مجرد ما يطالب بـ100 درهم يقر بها ويصدقه، هذا بعيد جدا. إلى آخر ما ذكره، تكلم على مسألة النكول هل يقضى بها، هذه لها وقت آخر، لأنه ذكر الإعلام البسام رحمه الله تعالى في شرح الحديث أن كل من دعي عليه دعوة فأنكر فإن عليه اليمين. قال هذا قول أكثر الفقهاء. وقال مالك إنما تجب اليمين على المنكر، إنما تجب اليمين على المنكر إذا كان بين المتداعيين نوع مخالطة، إنما تجب اليمين على المنكر إذا كان بين المتداعيين نوع مخالطة. لماذا؟ قال: خوفا من أن يبتذل السفهاء على الرؤساء بطلب أيمانهم، خوفا من أن يبتذل السفهاء على الرؤساء بطلب أيمانهم. وذكر قصة حصلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام: كنا عند نائب السلطنة وأنا إلى جانبه، فادعى بعض الحاضرين أن له قبلي وديعة، أن له قبلي وديعة. قال: وسأل إجلاسي معه وإحلافي، يعني عند القاضي، وأنه يحلف. فقلت لقاضي المالكية وكان حاضرا: أتسوغ هذه الدعوة وتسمع؟ ليش قال له هذا؟ لأن مذهب المالكية عندهم لابد أن يكون هناك نوع مخالطة، وهذا الرجل ما بينه وبين شيخ الإسلام أي مخالطة. قال له: أتسوغ هذه الدعوة وتسمع؟ فقال: لا. فقلت: فما مذهبك في مثل ذلك؟ فقال: تعزير المدعي. يعني زاده فائدة ثانية، تعزير المدعي. قلت: فاحكم بمذهبك. فأقيم المدعي وأخرج. هذا العلم، شيخ الإسلام يعرف المذاهب والأقوال، والقاضي هذا يحكم بالمذهب المالكي. إلى هنا، سبحانه وتعالى.